بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سرية مؤتة، فوجئ المسلمون بأنهم يواجهون جيشا غير الذي خرجوا لقتاله، فهم خرجوا لقتال جيش من العرب ففوجئوا بجيش الروم أكبر دولة في العالم، وكانوا عددهم 3000 يظنون أنهم سيلقوا 4000 أو 5000 أو غيره، ففوجئوا بلقاء 200000، بلقاء 200000 رومي، شيء عظيم، شيء رهيب جدا. ولو كانوا انسحبوا من القتال لكانوا معذورين، وهذا من حقهم، والقرآن يعذرهم، لأن القرآن حتى لو كانت الآية لم تنسخ بعد وهي إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000، يعني الواحد بعشرة، وهنا كل واحد أمامه أكثر من 40، فإذا كان من حقهم أن ينسحبوا، ولكنهم قرروا القتال وعزموا عليه، فلهم الأجر العظيم بإذن الله تبارك وتعالى. وقتل القادة 3، فقتل زيد بن حارثة ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني وحبيبه، وقتل جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار، وشقه الضابط الروماني نصفين، ثم قتل عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه. 3 شهداء نجزم لهم بالشهادة ونجزم لهم بالجنة. ثم حينئذ تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت بن أقرم، فأخذ الراية وقعت، سقطت من زيد أخذها جعفر، سقطت من جعفر أخذها عبد الله بن رواحة، سقطت من عبد الله بن رواحة وقتل، فأخذها هذا الرجل ثابت بن أقرم رضي الله عنه، وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم، اختاروا رجلا منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفعل. أنت القائد؟ قال: لا، ما أنا بفعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهذا يدل على اعتراف الناس بالقدرة العسكرية والخبرة والشجاعة لخالد بن الوليد، هو معروف بها، ومعروف أن هذا الرجل لم يهزم في معركة حتى ضد الإسلام، وهو رجل لا ينهزم بفضل الله عز وجل، أراد الله ذلك سبحانه عز وجل، ولذا اجتهد عمر لأنه فرأى أنه فتنة فعزله بعد ذلك من القيادة العامة، لأنه كل معركة يخوضها ينتصر، كل معركة ينتصر. فلما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة خاف على المسلمين أن يعتقدوا أن النصر بيد خالد، والنصر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فعزله وزادت الانتصارات، يعني صدقت فراسة عمر رضي الله عنه. فأخذ الرأي خالد بن الوليد، لم يقل لا ولا ما أنا بفعل، ويعرف أنه قدر المسؤولية، وإذا الشخص قدر المسؤولية لا ينبغي أن يتخلف. وهذه القضية التي بيننا وبين الإخوان المسلمين، يقولون نحن نريد الحكم مثل ما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض عليه السلام، نقول باطل. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن، لأنه لا يوجد أكثر منه خبرة نهائيا، ولا يستطيع أن يقود البلاد في هذا الوقت إلا هو، فهو المؤهل الوحيد للقيادة في ذلك الوقت، فضلا أن الرسول يتكلم بوحي. أنتم لستم رسل تكلموا بوحي، ولستم مؤهلين لقيادة البلاد، ومعروف أنكم إذا قدتم في أي بلد فشلت البلاد. فأرد نجم الدين أربكان في تركيا إخواني لما تولى الحكم في تركيا فسدت تركيا، وهادي رجب طيب أردوغان رجل إخواني متعصب جدا للإخوان فشل تركيا، وهادي حماس إخوان وفشل جدا في، فمعروف أن الإخوان لا يستطيعون قيادة أي بلاد لأنهم يطمعون في السلطة فلا يوفقون. لكن هناك أحيانا أنت لو نحن الآن بيننا طبيب ثم أغمي على أي واحد فينا، هل إذا قال اتركوني أنا أتعامل معي يكون قد زكى نفسه أم واجب عليه؟ واجب عليه. لو واحد فينا يحسن القيادة وكلنا لا نستطيع القيادة ونركب أتوبيس وسائق الأتوبيس أغمي عليه، هل يصعد يتقدم أحد منا يسوق الأتوبيس إلا الذي يجد السياقة؟ هكذا هذه المسألة كلها. فخالد الوليد أخذ الرأي أنه يعلم أن الله جل وفقه ويسره، وأنه قائد همام، وأنه خبير عسكري، ثم أن القوم اختاروا كلهم بالإجماع، واضح كلهم لم يختلفوا، لم يقل اختلف الناس، بعضهم قال خالد وبعضهم قال فلان ولا علان، 3000 أجمعوا على خالد بن الوليد رضي الله عنه. فهذه ليست مسألة من الفراغ أتت. فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرا، فارس مرة كسرت في يده 9 سيوف في إيد خالد بن الوليد رضي الله عنه، من أشجع الناس، أولا شجاع لأنه دائما يريد الشهادة ولم ينلها، حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. روى البخاري عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. سيوف تتقطع، لأن السيوف يهجم بالسيف، وحتى بيضربوه بالرمح يصدوا بالسيف، كسرت السيف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. صفيحة يعني سيف يماني، وطبعا السيوف أيام النبي صلى الله عليه وسلم إما هندية وإما يمانية، إما من الهند، ولذا السيف الهندي يسمى إيه؟ مهند، سيف يعني سيف من الهند، من أقوى السيوف، والهند جنب اليمن على خط واحد، في خط عرض واحد، واليمن تصنع السيوف وتصنع الملابس. المسلمون صنعوا سيوف؟ لا. يجوز المسلمين أنهم يستخدموا الآلات من الكفار؟ طبعا طبعا عادي. طيب، وفي لفظ: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، كسرت، وصبرت في يدي صحيفة لي يمانية. والسيوف بتاعته هو كان عنده، هو عنده ترسانة سلاح له في بيته، سيوف ورماح وأشياء كثيرة، وكلها أوقفها في سبيل الله بعد ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة، وهذا وحي، مخبرا بالوحي المعركة في مؤتة في الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في المدينة في 2000 وشوية كيلو، قال قبل الخبر ما يعرف: أخذ الراية زيد فأصيب، أصيب يعني استشهد، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان. عين من؟ بيبكي على زيد وأبطال المسلمين، وابن عمه جعفر، وابنه اللي كان ابنه زيد، وعبد الله بن رواحة من أحباء الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. فإذا سمى خالد من يومها سيف من سيوف الله، وهذا الاسم اسم ثابت لخالد بن الوليد وانفرد به. فإذا قلت سيف الله المسلول لا خلاف بين الناس أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه. وهذه بشرى بالجنة، لأنه قال سيف من سيوف الله، سيف من سيوف الله، معناه أنه يقاتل مخلصا في سبيل الله. إذا خالد من أهل الجنة، في دليل عام ودليل خاص. دليل عام أن الصحابة كلهم في الجنة، بدليل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى ليه الجنة. يبقى الصحابة كلهم في الجنة، وهذا دليل خاص، سيف من سيوف الله، سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. فهنا الفتح بمعنى النصر، ومن أسماء الله الفتاح بمعنى القاضي، وبمعنى الحكم، وبمعنى الحاكم، وبمعنى النصير. حتى فتح الله عليهم، فشجاعة بالغة، بيقاتل أمام 200,000. يعني خلي بالك أن خالد بيقاتل مثلا اللي بيقتلوه حواليه 50-60 بيضربوا فيه، هو بيصد 50-60، شيء عجيب. ومع شجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين، كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات بحر. ما هو حسبها بالفرد الواحد 200 قدام 3 انفار، 200 نفر على 3 انفار، هي نص ساعة وكل 3 انفار خلاص خلصوا، صح ولا لا؟ ما هي 200 قصاد 3، يعني 200 نفر قدام 3 انفار، زي 200,000 قدام 3,000. فصمود عجيب جدا من 3,000، عجيبة جدا. ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه. وهذه عبارة غريبة، لا ينبغي أن يقول هذا، هذه ليست ورطة، وإنما هذه شجاعة، وشجاعة، وهذه المعركة خوفت الروم بعد ذلك جدا يعني. واختلفت الروايات فيما آل إليه أمر هذه المعركة. وبعد النظر في الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار، ودي أنك تثبت 3 يثبت قدام 200 طول اليوم طول النهار، هذا ليس شيئا بسيطا. نعم، في أول يوم من القتال، وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان. يبقى خالد من ناحية الشجاعة شجاع، كذلك من ناحية المكيدة والتخطيط العسكري اللي هي الاستراتيجية متميز جدا، والحرب خدعة. وكان يشعر كاي حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة. يعني هو بيفكر الآن في الانسحاب، بس الانسحاب خطر جدا، دائما الخسائر تكون في الانسحاب أكثر من المواجهة، لأن في الانسحاب الجنوب بتنسحب ومعطية ظهرها للعدو، فالعدو بيقتل ما يشاء ويأخذ ما يشاء، لكن في المواجهة في خطر على العدو، في الانسحاب لا يوجد خطر على العدو، فدائما الخسائر تكون معظمها في الانسحاب. فخالد بن الوليد بيفكر كيف ينسحب، هذا قرار خده خلاص، انسحاب يعني انسحاب، لكن يريد انسحاب بدون مطاردة، هذا ممكن؟ صعب جدا، هي الخطة اللي كانت في دماغه كلها، وبيقاتل بيفكر لا بد من الانسحاب مع ضمان عدم المطاردة. طيب، فلما أصبح اليوم الثاني، طبعا الجيوش القديمة كانت تقاتل إذا بدأت الشمس تغرب، يعني كل واحد بيرجع ينسحب إلى الصباح مع أول ضوء تبدأ القتال مرة أخرى. في الصباح غير أوضاع الجيش وعبأه من جديد، جعل المقدمة ساقة والميمنة ميسرة والعكس، فلما رأهم الأعداء في الصباح أنكروا حاله وقالوا جاءهم مدد فرعبوا، يعني أصابهم والرعب جند من جنود الله، يبقى رعبوا لأن الله ألقى في قلوبهم الرعب، والرعب من جنود الله. وصار خالد بعد أن تراءى الجيشان وتناوشا ساعة يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا، يقاتل مع الرجوع، يقاتل مع الرجوع بوجهه من دون الظهر، يتأخر مع حفظ نظام جيشه، ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة معروفة، وهي مسألة إنك الكماشة، حركة الكماشة، حركة الكماشة أنت بتخصص مجموعة من الجنود يفروا قدام العدو ويفضلوا يفروا يفروا والعدو يدخل وأنت تكون محضر الجناحين وهب تطبق عليهم من الجانبين، ودي الخطة اللي عملها سيف الدين قطز مع التتار وهزمهم بيه، هو نفسه هو الظاهر ببرسه اللي معاه قطز طول الليل يدرس كيف سيقاتل المغول. التتار عندهم في بدء القتال عندهم فرسان سرع جدا وخيول مختارة، ويختاروا الهجوم السريع الكاسح بحيث يهدوا صف أي مواجه له. فسيف الدين قطز والظاهر ببرسي والمجموعة دول مجموعة شجعان قالوا نقاتل الأول ببسالة ثم نتظاهر بالفرار ونفر بسرعة شديدة جدا، فالجحافل التتار وراهم أطبق الجناحين، فانتصر سيف الدين قطز رحمة الله عليه. نفس الخطة خالد بيعمل نصفها، فهنا لأنه هو لازم يوهمهم، لأنه ما عندوش جناحين أصلا، هو ما عندوش جناحين ما ليس عنده، لكن لازم يوهمهم بهذا، فنجح في إيهامهم، وهذا الوهم ارتبط بالجندي اللي هو جندي الرعب، فلم يتبعهم الرومان. لا خلي بالك دي خطة، دي مكيدة، ده هو بيستدرجنا حركة كماش، ففضل ينسحب لما بقى في أمان خلاص. يشكر على ما فعل، لم يشكره المسلمون، ولكن لأن المسلمين يعني لما لاموا على خالد والذين معه جمعوا ما بين عمل وعمل وأسيبوا من جهة، اللي ذكرناه في شيخ الإسلام تيمية، المسلمون يرون أنه لا ينبغي الإنسان أن يفر قدام العدو أبدا، لأن الفرار يوم الزحف من الموبقات، من الموبقات. طيب، ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء، فانحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر في مطاردة المسلمين. هو ده الهدف الأصلي لخالد حققه، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة، واستشهد يومئذ من المسلمين 12 رجلا، قليل جدا. فأما الرومان فلم يعرف عدد قتلاهم، لكن لابد أنهم كثرة، وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين. سمعة جيش قدر يقف قدام أمريكا، دي لعبة، ده في الصومال خطفوا جندي أمريكي وترعب رونالد ريغان الرئيس الأمريكي الأسبق وقال احنا ننسحب، اسحب الجيش الأمريكي، قرار خده قبل ما يشاور الكونجرس الأمريكي، اسحب الجيش الأمريكي، قال لي يا احنا كيف نقاتل ناس يريدون الموت، ناس تريد تموت، انا قاتل كيف احنا؟ نو 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 وي كانت. وراح امر بانسحاب الجيش الامريكي من الصومال اللي هم كانوا فاكرين يدكوها في، طبعا الصومال دي لو الجيش المصري ربع ساعة يشيل الصومال من الخريطة خالص، الله المستعان. فكان لها اثر كبير ان العرب، ان الرومان اكبر واعظم قوة على وجه الارض، وكانت العرب تظن ان معنى جلادها هو القضاء على النفس، حرب الروماني عن الموت. فكان لقاء هذا الجيش 3000 مقاتل مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير 100,000 مقاتل، ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة تذكر، خسارة قليلة جدا. كان كل ذلك من عجائب الدهر، ويؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب. وده كلام سيد قطب الغزالي، ده يؤكد أن نصر الله غالب، ويؤكد أن الله لا يغلب سبحانه وتعالى، وأن النصر بيده ليس بقوة ولا بعدد ولا بعتاد ولا شيء، إنما المسلمين يعدوا ما استطاعوا من قوة والله ينصرهم جل وعلا. فالآية هنا نصر الله عز وجل. أما تعجبوا وعرفوا أن العرب من طراز آخر والمسلمين من طراز آخر، يعني هذا كلام مقبول أن العرب أبدا. الرومان لم يقتنعوا أن العرب من طراز آخر، بل اقتنعوا أن المسلمين من طراز آخر. فرق بين العرب وبين المسلمين، ده الجيش في صهيب وفي بلال وفي سلع غيره. فالمسألة ليست عربا وليست عروبة، والعروبة عندنا مرفوضة. العروبة شرف لتعلق العروبة بالقرآن واللغة، لكن هل هي شرف لذاتها؟ لا، الشرف بالإسلام، أبي الإسلام ولا أبي لي سواه، إن اعتزوا بقيس أو تميمي. وقيس وتميم من أشهر قبائل العرب. فهنا يقول إن لقوا أن العرب هي المفروض، أن يؤكد المسلمين عظماء جدا، وأنهم مؤيدون ومنصورون من عند الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، حق الرسول حق، والموت حق، والجنة حق، والنار حق. ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تسور على المسلمين جنحت بعد هذا إلى الإسلام. يا عم ده قتل أمريكا، احنا نقاتل مين؟ فكان لها تأثير رهيب جدا. فأسلمت بنو سليم وهم من أشجع العرب، وأسلمت أشجع قبل، وأسلمت غطفان اللي كل التهديدات كانت من غطفان، هم كانوا أكثر ناس في الخندق، وأسلمت زبيان وفزارة وغيرها. وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان، يعني معناها الانتقال فاكرين إلى المرحلة الرابعة من مراحل الجهاد. المراحل الجهاد أربعة، جاهدهم به جهادا كبيرة لو جهاد الدعوة، وبعدين جهاد الدفاع، أذن الذين يقاتلون لهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم مرحلة قتال الذين يلونكم، قاتلوا الذين، المرحلة الأخيرة قاتلوا المشركين كافة، قتلوا الروماني بخلاص، نقاتل الرومان والفرس والعالم كله ولا يهمنا. ودي بدأت بقى المرحلة هنا. هل نحن الآن في أي مرحلة من الأربعة؟ ممكن الدفع، لكن هل نقاتل الذين يلوننا الآن؟ هم مين؟ دولة إسرائيل؟ ما يقدرش، متقدرش. بس هم كمان بيفكروا كويس. وطبعا الجيش الوحيد الإسلامي الجاهز الوحيد هو الجيش المصري، ممكن يهزم أمام اليهود بس لن يبقى لليهود شيء. يعني هو هيقتلك بس انت هتكون خرقت عينيه وكسرت دراعاته ورجليه وأصبته كله بالجراح يعني. وإذا لما اليهود قالوا احنا ممكن لمبارك ممكن نضرب كذا، قال ما ايوه الطيارات بتاعتكم ممكن تيجي تضربنا هنا وتدمر جمهورية مصر العربية، بس لما ترجع مش هتلاقي إسرائيل ولا مطارات إسرائيل. كان صادق وكان قوي وكان شجاع رحمة الله عليه. سرية ذات السلاسل أو السلاسل، وذات السلاسل يعني الكويت الآن. لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف القبائل العربية التي تقطن مشارف الشام في معركة مؤتة من اجتماعهم وانحيازهم إلى الرومان ضد المسلمين، شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس شعر، النبي ليس يتعامل مع شعوره، النبي يتعامل بإيش؟ بوحي. هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم تأكد أن الله سينقله إلى المرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة لازم تأدب العرب المتحالفين مع الرومان، تقاتل حلفاء الرومان، يعني تقاتل من؟ الرومان. نعم. فاختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأن أم أبيه كانت امرأة من بلي، يعني من هناك، فبعث إليهم في جماد الآخرة سنة 8 من الهجرة على إثر معركة مؤتة ليستألفهم. ويقال بل نقلت الاستخبارات أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة فبعثه إليه، ولكن هم السببين اجتمعوا. وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لواء أبيض. في قادة كتير في المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ولا من؟ عمر بن العاص. أنت كان ممكن تقول لا، كان المفروض بقى خلاص من هنا وراهب الرأي المين؟ هذا اللي أدى لعمر بن الخطاب أنه يعزل خالد بن الوليد. النصر مش بيد خالد بن الوليد، النصر بيد الله، والمسلمين كلهم يصلحون للتولية والتربية اللي ربهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يولي عمر ولا أبو بكر ولا عثمان ولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وياما قد سرايا، ولم يولي خالد بن الوليد، بل ولى عمرو بن العاص رضي الله عنه. طيب، عقد له اللواء الأبيض وجعل معه راية سوداء. يبقى في راية وفي لواء، في راية وفي لواء. الراية شيء يرتفع كده، واللواء علم كبير جدا. طيب، وبعثه في 300 من سرات المهاجرين. سرات، سرات يعني فرسان، سرات الجن، سرات الإنس، فرسان، كلمة سرات يعني فرسان، من سرات المهاجرين والأنصار، ومعهم 30 فرسا، 300 معهم 30 فرس. وأمره أن يستعين بمن مر به من بلي، اللي هي قبيلة أمه، قبيلة أم أبوه، وعزرة وبلقين، فسار الليل وكمن النهار. هذه سنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرروا من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع بن مكيس الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده. قال له أنا معي 300 والعدد كبير جدا، أريد مددا. فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح، ها، أحد العشرة المبشرين بالجنة، والناس تقدمه بعد الأربعة، يعني العلماء يقدمونه، يعني كأنه الخامس في العشر، ومن الفرسان، وهو أمين الأمة، أمين الأمة، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيموت شهيدا بطاعون عمواس، شهيد بالطاعون. طيب، في 200، يبقى كده 300 زادوا إيش؟ 200. وعقد له لواء وبعث له سرات المهاجرين والأنصار، فيهم أبو بكر وعمر. مين متولي القيادة على بكر وعمر؟ أبو عبيدة. فالقيادة شيء والأفضلية شيء تاني، فدي تدل على إمامة المفضول للإيش؟ للفاضل. ده هو أبو عبيدة ليس أفضل من أبو بكر وعمر، ما فيش حد أفضل من أبو بكر وعمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هنا هم يبقوا تحت أبو عبيدة، وأبو عبيدة وهم يبقوا تحت عمرو بن العاص، وهم كلهم أفضل منه. هي كده الأمور القيادية والتدريبية هكذا، ويصلوا خلف عمرو بن العاص، ويصلوا خلفه ومتيمم، وهم متوضئين وهو يتيمم ويصلي به، سبحان الله. طيب، وقال وأن يكون جميعا ولا يختلفا. فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس، فقال عمرو إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير، ليس غرورا ولا تكبرا، قيادة. فأطاعه أبو عبيدة رضي الله عنه، وكان عمرو يصلي بالناس حتى لما أجنب في الليل ولقى الدنيا برد تيمم وصلى بهم، وهم لم يتكلموا لما راحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وسار حتى وطئ بلاد قضاعة. وطئ يعني دخل في بلاد قضاعة ودسها، ودي لوحدها هزيمة حتى لو لم يقاتل، ان واحد يدخل بلدك ويدخل دارك دي. فدوخها حتى اتى اقصى بلادهم، ولقي في اخر ذلك جمعا، فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا. نصر. وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقفولهم وسلامتهم. يعني عمرو بن العاص بعث عوف بن مالك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم راجعين سالمين، وما كان في غزاتهم. وذات السلاسل، سو ذات السلاسل وذات السلاسل للغتين الضم والفتح، بقعة وراء وادي القرى بينها وبين المدينة 10 أيام. وذكر ابن إسحاق أن المسلمين نزلوا على ماء بأرض جزام يقال له السلسل أو السلسل، فسميت ذات السلاسل. طبعا لم يذكر تفاصيل معركة هنا، ولكن هذه مناوشات بداية الجهاد الأكبر، المرحلة الرابعة من غزو من قتال المشركين كافة. ويتشرف عمرو بن العاص أنه أول من نفذ هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سرية أبي قتادة إلى خضرة، كانت هذه السنة في شعبان سنة 8 من الهجرة، ذلك لأن بني غطفان كانوا يتحشدون في خضرة. غطفان أسلمت وبوز جزء منها لسه بيناوش، وهي أرض محارب بنجد، نجد اللي هي منطقة الرياض والقصيم وغيرها الآن. فبعث إليهم رسول صلى الله عليه وسلم أبا قتادة في 15 رجلا، فقتل منهم وسبى وغنم، وكانت غيبته 15 ليلة. فهذه كلها بدايات، لكن القائد الأعلى هو لازم يقود المعارك الفاصلة مع المشركين كافة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لسه عنده قاتل الإيه؟ يعني إذا لأن المراحل متداخلة، مرحلة قاتل الذين لم تنتهي بعد، بل لسه البؤر الأصلية مكة، لازم الرسول يفتح مكة. فالقادم إن شاء الله فتح مكة بإذن الله تبارك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. كفاية اسألوا لو عايزين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سرية مؤتة، فوجئ المسلمون بأنهم يواجهون جيشا غير الذي خرجوا لقتاله، فهم خرجوا لقتال جيش من العرب، ففوجئوا بجيش الروم أكبر دولة في العالم، وكانوا عددهم 3000، يظنون أنهم سيلقوا 4000 أو 5000 أو غيره، ففوجئوا بلقاء 200000، بلقاء 200000 رومي، شيء عظيم، شيء رهيب جدا. ولو كانوا انسحبوا من القتال لكانوا معذورين، وهذا من حقهم، والقرآن يعذرهم، لأن القرآن حتى لو كانت الآية لم تنسخ بعد، وهي إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000، يعني الواحد بعشرة، وهنا كل واحد أمامه أكثر من 40، فإذا كان من حقهم أن ينسحبوا، ولكنهم قرروا القتال وعزموا عليه، فلهم الأجر العظيم بإذن الله تبارك وتعالى. وقتل القادة الثلاثة، فقتل زيد بن حارثة ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني وحبيبه، وقتل جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار، وشقه الضابط الروماني نصفين. ثم قتل عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، 3 شهداء نجزم لهم بالشهادة ونجزم لهم بالجنة. ثم حينئذ تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت بن أقرم، فأخذ الراية، الراية وقعت، سقطت من زيد أخذها جعفر، سقطت من جعفر أخذها عبد الله بن رواحة، سقطت من عبد الله بن رواحة وقتل، فأخذها هذا الرجل ثابت بن أقرم رضي الله عنه، وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، اختاروا رجلا منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفعل. أنت القائد؟ قال: لا، ما أنا بفعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهذا يدل على اعتراف الناس بالقدرة العسكرية والخبرة والشجاعة لخالد بن الوليد، هو معروف بها، ومعروف أن هذا الرجل لم يهزم في معركة حتى ضد الإسلام، وهو رجل لا ينهزم بفضل الله عز وجل، أراد الله ذلك سبحانه عز وجل، ولذا اجتهد عمر لأنه فرأى أنه فتنة فعزله بعد ذلك من القيادة العامة، لأن كل معركة يخوضها ينتصر، كل معركة ينتصر. فلما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة، خاف على المسلمين أن يعتقدوا أن النصر بيد خالد، والنصر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فعزله وزادت الانتصارات، يعني صدقت فراسة عمر رضي الله عنه. فأخذ الرأي خالد بن الوليد، لم يقل لا ولا ما أنا بفعل، ويعرف أنه قدر المسؤولية، وإذا الشخص قدر المسؤولية لا ينبغي أن يتخلف. وهذه القضية التي بيننا وبين الإخوان المسلمين، يقولون نحن نريد الحكم مثل ما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض عليه السلام، نقول باطل. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن، لأنه لا يوجد أكثر منه خبرة نهائيا، ولا يستطيع أن يقود البلاد في هذا الوقت إلا هو، فهو المؤهل الوحيد للقيادة في ذلك الوقت، فضلا أن الرسول يتكلم بوحي. أنتم لستم رسل تكلموا بوحي، ولستم مؤهلين لقيادة البلاد، ومعروف أنكم إذا قدتم في أي بلد فشلت البلاد. فأرد نجم الدين أربكان في تركيا إخواني، لما تولى الحكم في تركيا فشلت تركيا. وهذه رجب طيب أردوغان رجل إخواني متعصب جدا للإخوان، فشل تركيا. وهذه حماس إخوان وفشلة جدا في، فمعروف أن الإخوان لا يستطيعون قيادة أي بلاد، لأنهم يطمعون في السلطة فلا يوفقون. لكن هناك احيانا انت انت لو 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 نحن الان بيننا طبيب ثم اغمي على اي واحد فينا، هل اذا قال اتركوني انا اتعامل معه يكون قد زكى نفسه ام واجب عليه؟ واجب عليه. لو واحد فينا يحسن القيادة وكلنا لا نستطيع القيادة ونركب اتوبيس وسائق الاتوبيس اغمي عليه، هل يصح ان يتقدم احد منا يسوق الاتوبيس الا الذي يجد السياقة؟ هكذا هذه المسألة كلها. فخالد الوليد اخذ الرأي انه يعلم ان الله جل وفقه ويسره وانه قائد همام وانه خبير عسكري، ثم ان القوم اختاروا كلهم بالاجماع، واضح كلهم لم يختلفوا، لم يقل اختلف الناس، بعضهم قال خالد وبعضهم قال فلان ولا علان، 3000 اجمعوا على خالد بن الوليد رضي الله عنه. فهذه ليست مسألة من الفراغ اتت. فلما اخذ الراية قاتل قتالا مريرا، فارس مرة كسرت في ايده 9 سيوف، 9 سيوف في ايد خالد بن الوليد رضي الله عنه، من اشجع الناس. اولا شجاع لأنه دائما يريد الشهادة ولم ينلها، حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. روى البخاري عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. شوف تتقطع، لأن السيوف يهجم بالسيف وحتى بيضربوه بالرمح يصدوا بالسيف، كسرت السيف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. صفيحة يعني سيف يماني، وطبعا السيوف ايام النبي صلى الله عليه وسلم اما هنديه واما يمانيه، اما من الهند، ولذا السيف الهندي يسمى ايه؟ مهند، سيف يعني سيف من الهند، من اقوى السيوف، والهند جنب اليمن على خط واحد في خط عرض واحد، واليمن تصنع السيوف وتصنع الملابس. المسلمون صنعوا سيوف؟ لا. يجوز المسلمين انهم يستخدموا الالات من الكفار؟ طبعا طبعا عادي. طيب، وفي لفظ لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، كسرت، وصبرت في يدي صحيفة لي يمانية. والسيوف بتاعته هو كان عنده، هو عنده ترسانة سلاح له في بيته، سيوف ورماح وأشياء كثيرة، وكلها أوقفها في سبيل الله بعد ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة، وهذا وحي مخبرا بالوحي، المعركة في مؤتة في الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في المدينة في 2000 وشوية كيلو، قال قبل الخبر ما يعرف، أخذ الراية زيد فأصيب، أصيب يعني استشهد، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان. عين من؟ بيبكي على زيد وأبطال المسلمين وابن عمه جعفر وابنه اللي كان ابنه زيد وعبد الله بن رواحة من أحباء الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. فإذا سمى خالد من يومها سيف من سيوف الله، وهذا الاسم اسم ثابت لخالد بن الوليد وانفرد به. فإذا قلت سيف الله المسلول لا خلاف بين الناس أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه. وهذه بشرى بالجنة لأنه قال سيف من سيوف الله، سيف من سيوف الله، معناه أنه يقاتل مخلصا في سبيل الله. إذن خالد من أهل الجنة، في دليل عام ودليل خاص. دليل عام أن الصحابة كلهم في الجنة بدليل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى ليه الجنة. يبقى الصحابة كلهم في الجنة، وهذا دليل خاص، سيف من سيوف الله، سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. فهنا الفتح بمعنى النصر، ومن أسماء الله الفتاح بمعنى القاضي وبمعنى الحكم وبمعنى الحاكم وبمعنى النصير. حتى فتح الله عليهم، فشجاعة بالغة بيقاتل أمام 200,000. يعني خلي بالك أن خالد بيقاتل مثلا اللي بيقاتلوه حواليه 50-60 بيضربوا فيه، هو بيصد 50-60، شيء عجيب. ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين، كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات بحر. ما هو لا خل... حسبها بالفرد الواحد 200 قدام 3 انفار، 200 نفر على 3 انفار. هي نص ساعة وكل 3 انفار خلاص خلصوا، صح ولا لا؟ ما هي 200 قصاد 3 يعني 200 نفر قدام 3 انفار، 200 ألف قدام 3000، فصمود عجيب جدا من 3000، عجيبة جدا. ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه. وهذه عبارة غريبة، لا ينبغي أن يقول هذا، هذه ليست ورطة وإنما هذه شجاعة، وشجاعة. وهذه المعركة خوفت الروم بعد ذلك جدا يعني. واختلفت الروايات فيما آل إليه أمر هذه المعركة. وبعد النظر في الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار، ودي أنك تثبت 3 يثبت قدام 200 طول اليوم طول النهار، هذه ليس شيئا بسيطا. نعم. في أول يوم من القتال وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان. يبقى خالد من ناحية الشجاعة شجاع، كذلك من ناحية المكيدة والتخطيط العسكري اللي هي الاستراتيجية متميز جدا، والحرب خدعة. وكان يشعر كاي حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة. يعني هو بيفكر الآن في الانسحاب، بس الانسحاب خطر جدا، دائما الخسائر تكون في الانسحاب أكثر من المواجهة، لأن في الانسحاب الجنوب بتنسحب ومعطية ظهرها للعدو، فالعدو بيقتل ما يشاء ويأخذ ما يشاء، لكن في المواجهة في خطر على العدو، في الانسحاب لا يوجد خطر على العدو، فدائما الخسائر تكون معظمها في الانسحاب. فخالد بن الوليد بيفكر كيف ينسحب، هذا قرار خده خلاص، انسحاب يعني انسحاب، لكن يريد انسحاب بدون مطاردة، هذا ممكن؟ صعب جدا، هي الخطة اللي كانت في دماغه كلها، وبيقاتل بيفكر لا بد من الانسحاب مع ضمان عدم المطاردة. طيب، فلما أصبح اليوم الثاني، طبعا الجيوش القديمة كانت تقاتل إذا بدأت الشمس تغرب، يعني كل واحد بيرجع ينسحب إلى الصباح، مع أول ضوء تبدأ القتال مرة أخرى. في الصباح غير أوضاع الجيش وعبأه من جديد، جعل المقدمة ساقة والميمنة ميسرة والعكس. فلما رأهم الأعداء في الصباح أنكروا حاله وقالوا جاءهم مدد فرعبوا، يعني أصابهم والرعب جند من جنود الله، يبقى رعبوا لأن الله ألقى في قلوبهم الرعب، والرعب من جنود الله. وصار خالد بعد أن تراءى الجيشان وتناوشا ساعة يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا، يقاتل مع الرجوع، يقاتل مع الرجوع بوجهه من دون الظهر، يتأخر مع حفظ نظام جيشه، ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة معروفة، وهي مسألة إنك الكماشة، حركة الكماشة، حركة الكماشة أنت بتخصص مجموعة من الجنود يفروا قدام العدو ويفضلوا يفروا يفروا، والعدو يدخل وأنت تكون محضر الجناحين وهب تطبق عليهم من الجانبين. ودي الخطة اللي عملها سيف الدين قطز مع التتار وهزمهم بيه، هو نفسه هو الظاهر ببرس واللي معاه، قطز طول الليل يدرس كيف سيقاتل المغول. التتار عندهم في بدء القتال عندهم فرسان سرع جدا وخيول مختارة، ويختاروا الهجوم السريع الكاسح بحيث يهدوا صف أي مواجه له. فسيف الدين قطز والزهر ببرسي والمجموعة دول مجموعة شجعان، قالوا نقاتل الأول ببسالة ثم نتظاهر بالفرار ونفر بسرعة شديدة جدا. فالجحافل التتار وراهم أطبق الجناحين، فانتصر سيف الدين قطز رحمة الله عليه. نفس الخطة خالد بيعمل نصفها، فهنا لأنه هو لازم يوهمهم، لأنه ما عندوش جناحين أصلا، هو ما عندوش جناحين، ما ليس عنده، لكن لازم يوهمهم بهذا، فنجح في إيهامهم. وهذا الوهم ارتبط بالجندي اللي هو جندي الرعب، فلم يتبعهم الرومان. لا خلي بالك، دي خطة، دي مكيدة، ده هو بيستدرجنا حركة كماش. ففضل ينسحب لما بقى في أمان خلاص. يشكر على ما فعل، لم يشكره المسلمون، ولكن لأن المسلمين يعني لما لاموا على خالد والذين معه جمعوا ما بين عمل وعمل، وأسيبوا من جهة اللي ذكرناه في شيخ الإسلام تيمية. المسلمون يرون أنه لا ينبغي الإنسان أن يفر قدام العدو أبدا، لأن الفرار يوم الزحف من الموبقات، من الموبقات. طيب، ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء، فانحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر في مطاردة المسلمين. هو ده الهدف الأصلي لخالد، حققه ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة. واستشهد يومئذ من المسلمين 12 رجلا، قليل جدا. فأما الرومان فلم يعرف عدد قتلاهم، لكن لابد أنهم كثرة. وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر، لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين. سمعة جيش قدر يقف قدام أمريكا، دي لعبة، دي ده في الصومال خطفوا جندي أمريكي واترعب رونالد ريغان الرئيس الأمريكي الأسبق وقال احنا ننسحب، اسحب الجيش الأمريكي. قرار خدوا قبل ما يشاور الكونجرس الأمريكي، اسحب الجيش الأمريكي. قال لي احنا كيف نقاتل ناس يريدون الموت، ناس تريد تموت، نقاتل كيف احنا؟ نو ويكند. وراح امر بانسحاب الجيش الامريكي من الصومال اللي هم كانوا فاكرين يدكوها طبعا الصومال دي لو الجيش المصري ربع ساعة يشيل الصومال من الخريطة خالص، الله المستعان. فكان لها اثر كبير ان العرب، ان الرومان اكبر واعظم قوة على وجه الارض، وكانت العرب تظن ان معنى جلادها هو القضاء على النفس، حرب الروماني عن الموت. فكان لقاء هذا الجيش 3000 مقاتل مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير 100,000 مقاتل، ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة تذكر، خسارة قليلة جدا. كان كل ذلك من عجائب الدهر، ويؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب. وده كلام سيد قطب الغزالي، ده يؤكد أن نصر الله غالب، ويؤكد أن الله لا يغلب سبحانه وتعالى، وأن النصر بيده ليس بقوة ولا بعدد ولا بعتاد ولا شيء، إنما المسلمين يعدوا ما استطاعوا من قوة والله ينصرهم جل وعلا. فالآية هنا نصر الله عز وجل. أما تعجبوا وعرفوا أن العرب من طراز آخر والمسلمين من طراز آخر، يعني هذا كلام مقبول أن العرب أبدا. الرومان لم يقتنعوا أن العرب من طراز آخر، بل اقتنعوا أن المسلمين من طراز آخر. فرق بين العرب وبين المسلمين، ده الجيش فيه صهيب وفيه بلال وفيه غيره. فالمسألة ليست عربا وليست عروبة، والعروبة عندنا مرفوضة. العروبة شرف لتعلق العروبة بالقرآن واللغة، لكن هل هي شرف لذاتها؟ لا، الشرف بالإسلام، أبي الإسلام ولا أبي لي سواه، إن اعتزوا بقيس أو تميمي. وقيس وتميم من أشهر قبائل العرب. فهنا يقول إن لقوا إن العرب هي المفروض، إن يؤكد المسلمين عظماء جدا، وأنهم مؤيدون ومنصورون من عند الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، حق الرسول حق، والموت حق، والجنة حق، والنار حق. ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تسور على المسلمين جنحت بعد هذا إلى الإسلام. يا عم ده قتل أمريكا، احنا نقاتل مين؟ فكان لها تأثير رهيب جدا. فأسلمت بنو سليم وهم من أشجع العرب، وأسلمت أشجع قبيلة، وأسلمت غطفان اللي كل التهديدات كانت من غطفان، هم كانوا أكثر ناس في الخندق، وأسلمت زبيان وفزارة وغيرها. وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان، يعني معناها الانتقال فاكرين إلى المرحلة الرابعة من مراحل الجهاد. المراحل الجهاد 4، جاهدهم به جهادا كبيرا لو جهاد الدعوة، وبعدين جهاد الدفاع، أذن الذين يقاتلون لهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم مرحلة قتال الذين يلونكم، قاتلوا الذين، المرحلة الأخيرة قاتلوا المشركين كافة، قتلوا الروماني بخلاص، نقاتل الرومان والفرس والعالم كله ولا يهمنا. ودي بدأت بقى المرحلة هنا. هل نحن الآن في أي مرحلة من الأربعة؟ ممكن الدفع، لكن هل نقاتل الذين يلوننا الآن؟ هم مين؟ دولة إسرائيل؟ ما يقدرش، ما تقدرش. بس مش بس هم كمان بيفكروا كويس. وطبعا الجيش الوحيد الإسلامي الجاهز الوحيد هو الجيش المصري. ممكن يهزم أمام اليهود، بس لن يبقى لليهود شيء، يعني هو هيقتلك بس انت هتكون خرقت عينيه وكسرت دراعاته ورجليه واصبته كله بالجراح يعني. واذا لما اليهود قالوا احنا ممكن لمبارك ممكن نضرب كذا قال ما ايوه الطيارات بتاعتكم ممكن تيجي تضربنا هنا وتدمر جمهوريه مصر العربيه بس لما ترجع مش هتلاقي اسرائيل ولا مطارات اسرائيل. كان صادق وكان قوي وكان شجاع رحمه الله عليه. سريه ذات السلاسل او السلاسل، وذات السلاسل يعني الكويت الان. لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف القبائل العربيه التي تقطن مشارف الشام في معركة مؤتة من اجتماعهم وانحيازهم إلى الرومان ضد المسلمين، شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس شعر، النبي ليس يتعامل مع شعوره، النبي يتعامل بإيش؟ بوحي. هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم تأكد أن الله سينقله إلى المرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة لازم تأدب العرب المتحالفين مع الرومان، تقاتل حلفاء الرومان، يعني تقاتل من؟ الرومان. نعم. فاختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأن أم أبيه كانت امرأة من بلي يعني من هناك، فبعث إليهم في جماد الأخيرة سنة 8 من الهجرة على إثر معركة مؤتة ليستألفهم. ويقال بل نقلت الاستخبارات أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة فبعثه إليه، ولكن هم السببين اجتمعا. وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لواء أبيض. في قادة كتير في المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ولا من؟ عمرو بن العاص. أنت كان ممكن تقول لا، كان المفروض بقى خلاص من هنا وراه الرأي المين؟ هذا اللي أدى لعمر بن الخطاب أنه يعزل خالد بن الوليد. النصر مش بيد خالد بن الوليد، النصر بيد الله، والمسلمين كلهم يصلحون للتولية والتربية اللي ربهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يولي عمر ولا أبو بكر ولا عثمان ولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وياما قاد سرايا، ولم يولي خالد بن الوليد بل ولا عمرو بن العاص رضي الله عنه طيب عقد له اللواء الأبيض وجعل معه راية سوداء. يبقى في راية وفي لواء، في راية وفي لواء. الراية شيء يرتفع كده، واللواء علم كبير جدا. طيب وبعثه في 300 من سرات المهاجرين. سرات، سرات يعني فرسان، سرات الجن سرات الإنس، فرسان كلمة سرات يعني فرسان، من سرات المهاجرين والأنصار، ومعهم 30 فرسا، 300 معهم 30 فرس. وأمره أن يستعين بمن مر به من بني من بلي اللي هي قبيلة أمه، قبيلة أم أبوه، وعزرة وبلقين، فسار الليل وكمن النهار. هذه سنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع بن مكيس الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، قال له أنا معي 300 والعدد كبير جدا أريد مددا. معه. فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح، ها أحد العشرة المبشرين بالجنة، والناس تقدمه بعد الأربعة، يعني العلماء يقدمونه يعني كأنه الخامس في العشر، ومن الفرسان، وهو أمين الأمة، أمين الأمة، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيموت شهيدا بطاعون عمواس، شهيد بالطاعون. طيب في 200، يبقى كده 300 زادوا إيش؟ 200. وعقد له لواء وبعث له سرات المهاجرين والأنصار، فيهم أبو بكر وعمر. مين متولي القيادة على بكر وعمر؟ أبو عبيدة. فالقيادة شيء والأفضلية شيء تاني، فدي تدل على إمامة المفضول للإيش؟ للفاضل. ده هو أبو عبيدة ليس أفضل من أبو بكر وعمر، ما فيش حد أفضل من أبو بكر وعمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هنا هم يبقوا تحت أبو عبيدة، وأبو عبيدة وهم يبقوا تحت عمرو بن العاص، وهم كلهم أفضل منه. هي كده الأمور القيادية والتدريبية هكذا، ويصلوا خلف عمرو بن العاص، ويصلوا خلفه ومتيمم، وهم متوضئين وهو يتيمم ويصلي به، سبحان الله. طيب وقال وأن يكون جميعا ولا يختلفا. فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس، فقال عمرو إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير، ليس غرورا ولا تكبرا، قيادة. فأطاعه أبو عبيدة رضي الله عنه، وكان عمرو يصلي بالناس حتى لما أجنب في الليل ولقى الدنيا برد تيمم وصلى بيهم. وهم لم يتكلموا لما راحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وسار حتى وطئ بلاد قضاعة. وطئ يعني دخل في بلاد قضاعة ودسها، ودي لوحدها هزيمة حتى لو لم يقاتل، ان واحد يدخل بلدك ويدخل دارك دي. فدوخها حتى أتى أقصى بلادهم، ولقي في آخر ذلك جمعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا. نصر. وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقفولهم وسلامتهم. يعني عمرو بن العاص بعث عوف بن مالك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم راجعين سالمين، وما كان في غزاتهم. وذات السلاسل، سو ذات السلاسل وذات السلاسل للغتين الضم والفتح، بقعة وراء وادي القرى بينها وبين المدينة 10 أيام. وذكر ابن إسحاق أن المسلمين نزلوا على ماء بأرض جزام يقال له السلسل أو السلسل، فسميت ذات السلاسل. طبعا لم يذكر تفاصيل معركة هنا، ولكن هذه مناوشات بداية الجهاد الأكبر، المرحلة الرابعة من غزو من قتال المشركين كافة. ويتشرف عمرو بن العاص أنه أول من نفذ هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سرية أبي قتادة إلى خضرة، كانت هذه السنة في شعبان سنة 8 من الهجرة، ذلك لأن بني غطفان كانوا يتحشدون في خضرة. غطفان أسلمت وبوز جزء منها لسه بيناوش، وهي أرض محارب بنجد، نجد اللي هي منطقة الرياض والقصيم وغيرها الآن. فبعث إليهم رسول صلى الله عليه وسلم أبا قتادة في 15 رجلا، فقتل منهم وسبى وغنم، وكانت غيبته 15 ليلة. فهذه كلها بدايات، لكن القائد الأعلى هو لازم يقود المعارك الفاصلة مع المشركين كافة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لسه عنده قاتل الإيه؟ يعني إذا لأن المراحل متداخلة، مرحلة قاتل الذين لم تنتهي بعد، بل لسه البؤر الأصلية مكة، لازم الرسول يفتح مكة. فالقادم إن شاء الله فتح مكة بإذن الله تبارك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. كفاية اسألوا لو عايزين.